إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الدرس مستمرا في شرح كتاب التوحيد للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وكنا وقفنا قبل الانقطاع في باب عند باب ما جاء في النشرة، باب ما جاء في النشرة. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام والمسلمين ومجدد الملة والدين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: باب ما جاء في النشرة.
نعم، يقول: باب ما جاء في النشرة. النشرة نوع من العلاج والرقية يعالج به من كان يظن أن به مسا من السحر، سميت بذلك لأنه أو لأنها ينتشر بها عنه عن المريض ما خامره من الداء أن يكشف ويزال. فقال المصنف: باب ما جاء في النشرة. فالنشرة هي حل السحر عن المسحور، حل السحر عن المسحور. ذكر المصنف رحمه الله تعالى كلام ابن القيم في التفصيل وبين الجائز منه والممنوع، وكما ذكرنا سميت النشرة لأنه ينتشر بها أن يقوم ويرجع الشخص المريض إلى حالته المعتادة. وقول المصنف هنا: باب ما جاء في النشرة، يعني من التفصيل. وهل النشرة وهي حل السحر مذمومة، أو أن فيها ما هو مذموم ومنها ما هو مأذون فيه؟ وذكر فيه كما ذكرنا كلام الإمام ابن القيم في التفصيل بين الجائز والممنوع، وفيه كفاية، يعني كلام ابن القيم فيه كفاية كما سنقرأه، أنه بين النوعين: النوع الجائز والنوع المذموم. قال عن جابر،
قال رحمه الله: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله.
نعم، قال عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. سئل عن النشرة، أي النشرة التي كان أهل الجاهلية يعملونها، قال: هي من عمل الشيطان، لأنهم ينشرون عن المسحور بأنواع من السحر واستخدامات شيطانية. قال: وسئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله، أي النشرة التي هي من عمل الشيطان. و قوله يكره، الكراهة عند المتقدمين يراد بها التحريم، الكراهة عند المتقدمين يراد بها التحريم غالبا، ولا تخرج عن التحريم إلا بقرينة. وعند المتأخرين هي خلاف الأولى، فلا يعني تظن أن لفظ المكروه في عرف المتقدمين أو كلامهم مثل كلام المتأخرين، بل هو يختلف، مثل ما جاء في القرآن لما قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ثم ذكر بعض المحرمات المنصوص على تحريمها، وختم الآية بقوله: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ولا شك أن المراد بالكراهة هنا التحريم، التحريم. فالحديث بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن علاج المسحور على الطريقة التي كان يعملها أهل الجاهلية، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بأن ذلك من عمل الشيطان أو بواسطته، لأنه يكون بأنواع سحرية واستخدامات شيطانية فهي شركية محرمة. ومناسبة الباب باب ما جاء في النشرة لكتاب التوحيد أنه لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى حكم السحر والكهانة ذكر في هذا الباب ما جاء في النشرة لأنها قد تكون من قبل الشياطين والسحرة فتكون مضادة للتوحيد. ومناسبة الحديث للباب أنه دل على تحريم النشرة التي هي من عمل الشيطان وهي نشرة أهل الجاهلية. نعم.
وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. انتهى.
في البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب بكسر الطاء أي سحر، يعني كنوا عنه بالطب تفاؤلا، يؤخذ بفتح الواو مهموزة وتشديد الخاء أي يحبس عن امرأته ولا يصل إلى جماعها. قال لا بأس به أي بمعالجته بأمور مباحة لم يرد بها إلا المصلحة ودفع المضرة. وروي عن الحسن
أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر.
نعم. قال الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر، أي لا يقدر على حله إلا من يعرف السحر. وقال إيش بعد ذلك؟
قال ابن القيم رحمه الله النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن، فيترقب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة، فهذا جائز.
يقول قال ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحور وهي نوعان: حل بسحر مثله، يعني حل السحر بالسحر، وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن لا يحل السحر إلا ساحر، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز. فالتفصيل الذي ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فيه جمع بين القولين، حاصله أن علاج السحر عن المسحور بأدوية مباحة وقراءة قرآن أمر جائز، وعلاجه بسحر مثله محرم. طيب إذن ما حكم حل السحر بمثله، يعني بالسحر؟ لا يجوز، بل هو محرم، بل هو شرك بالله عز وجل، لأنه لا يحل السحر إلا ساحر. وبعض العلماء من أتباع المذهب الحنابلة جوزوا حل السحر بمثله بشرطين: عند الضرورة، وأن لا يكون هذا السحر قد وصل إلى المرحلة التي يحكم فيها بالشرك والكفر على فاعله. وهذا موجود في كتب الحنابلة، بل هو المعتمد عند المتأخرين لأنه نقل على الإمام أحمد القول أنه لا بأس عن النشرة، فمن حملها على أن المقصود بها حل السحر عن المسحور ولو بسحر عند الضرورة، حمل كلام أحمد على أن هذا المقصود. ومن حمل كلام الإمام أحمد على أن مقصوده لا بأس بالنشرة التي هي بالأدوية المجربة وبالرقية والقراءة ونحوها، لا بالنشرة التي كانت عند الجاهلية، ولذلك قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم هي من عمل الشيطان، هي من عمل الشيطان. فقالوا يجوز حل السحر بمثله ضرورة إذا كان يعني هذا الذي يفكه لم يصل إلى المرحلة التي يحكم عليه فيها بالشرك والكفر. وهذا القول كما قال العلماء، لأن أئمة الدعوة أجمعوا من بعد الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب إلى عصرنا على أنه لا يجوز حل السحر بالسحر وبذلك بالشرك. قبلهم أيضا الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وكذلك من المعاصرين الشيخ ابن باز الشيخ فوزان الشيخ ابن عثيمين كلهم يرون، الشيخ محمد إبراهيم ويرون المنقول عن الإمام أحمد بهذه الطريقة التي قال عنها متأخر المذهب أنها ليست صحيحة وليست هي المرادة عن الإمام أحمد. فهذا ليس بصواب بل هو غلط، لأن الضرورة لا تكون جائزة ببذل الدين والتوحيد عوضا عنها. ومعروف أن الضروريات الخمس التي جاءت بها الشرائع أولها حفظ الدين وغيره أدنى منه مرتبة ولا شك، فلا يبذل ما هو أعلى لتحصيل ما هو أدنى. وضرورة الحفاظ على النفس وإن كانت من الضرورات الخمس لكنها دون حفظ الدين مرتبة، ولهذا لا يقدم ما هو أدنى على ما هو أعلى، أو أن يبذل ما هو أعلى لتحصيل ما هو أدنى من الضرورات الخمس. والأنفس لا يجوز حفظها بالشرك بالله، لا يجوز حفظها بالشرك بالله، ولأن يموت المرء على التوحيد خير له من أن يعافى وقد أشرك بالله عز وجل، لأن السحر لا يكون إلا بشرك، لأن السحر لا يكون إلا بشرك. والذي يأتي الساحر ويطلب منه حل السحر فقد رضي قوله وعمله ورضي أن يعمل به ذاك ورضي أن يشرك ذاك بالله لأجل منفعته، وهذا غير جائز. فيتحصل من هذا أن السحر نشرا ووقوعا لا يكون إلا بالشرك، إلا بالشرك الأكبر بالله عز وجل، وعليه فلا يجوز أن يحل السحر بالسحر ولو في حال الضرورة، ولو في حال الضرورة ولا في غير الضرورة من باب أولى بسحر مثله، بل يحل وينشر بالرقى الشرعية التي جاءت في الكتاب وجاءت في السنة.
قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل، الأولى النهي عن النشرة.
نعم، الأولى قال فيه مسائل، الأولى النهي عن النشرة، وهذه تؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن النشرة قال هي من عمل الشيطان، وهنا ليس فيه صيغة نهي، قال من عمل الشيطان، لكن فيه ما يدل على النهي، لأن طرق إثبات النهي ليست فقط في الصيغة بل فيما يدل على ذلك ولو كان بغير الصيغة. فتقبيح الشيء وما أشبه ذلك دليل على النهي. نعم.
الثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال.
نعم، الثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال، وهذا يؤخذ من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى وتفصيله، حيث فرق بين ما كان جائزا وهو ما كان بالأدعية والأدوية المجربة، وما ليس جائز وهو ما كان بالسحر.
قال رحمه الله: باب ما جاء في التطير.
نعم، قال باب ما جاء في التطير، أي ما جاء من الوعيد. والتطير مصدر تطير، وهو التشاؤم بالشيء المرئي أو المسموع، الشيء المرئي يراه الإنسان أو يسمعه. نعم.
قال رحمه الله: وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون.
نعم، وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. ألا أداة تنبيه، ألا. كان الشيخ شيخنا أبو بكر الجزائري رحمه الله تعالى يقول هذه عندما يجيب على التلفون ألو، هذه مأخوذة من
ألا،
أداة التنبيه ألا، فهو عندما يرد ألا أداة تنبيه، إنما أداة حصر. ألا إنما طائرهم، يعني ما قضي عليهم وقدر لهم من عند الله، ولكن أكثرهم لا يعلمون. من عند الله أي إنما جاءهم الشؤم من قبله وبحكمه الكوني القدري بسبب كفرهم وتكذيبهم بآيات الله ورسله. وقوله
قالوا طائركم معكم الآية.
نعم، تمام الآية. أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. طائركم أي حظكم وما نابكم من شر، فهو يعني بسبب ذلك، بسبب الأفعال التي فعلتموها وكفركم ومخالفتكم للناصحين. أئن ذكرتم أي من أجل أن ذكرناكم قابلتمونا بقولكم إنا تطيرنا بكم. بل أنتم قوم مسرفون، يعني عادتكم الإسراف في العصيان، ومن ثم جاءكم الشؤم. والسرف هو مجاوز الحد في مخالفة الحق، في مخالفة الحق. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرس ولا هامة ولا صفر، أخرجاه.
نعم، قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. لا عدوى، العدوى موجودة، ويدل لوجودها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يورد ممرض على مصح، أي لا يورد صاحب الإبل المريضة على صاحب الإبل الصحيحة لئلا تنتقل العدوى. وقول صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد. والجذام مرض خبيث معد بسرعة ويتلف صاحبه، حتى قيل إنه الطاعون. فالأمر بالفرار من المجذوم لكي لا تقع العدوى منه إليك. وفيه إثبات لتأثير العدوى، لكنه تأثيرها ليس أمرا حتميا، بحيث تكون علة فاعلة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالفرار وأن لا يورد ممرض على مصح من باب تجنب الأسباب، لا من باب تأثير الأسباب بنفسها. فالأسباب لا تؤثر بنفسها، لكن ينبغي لنا أن نتجنب الأسباب التي تكون سببا للبلاء، لقوله تعالى: ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة. ولا يمكن أن يقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم ينكر تأثير العدوى، لأن هذا أمر يبطله الواقع ولا حديث الأخرى. فإن قيل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى، لا عدوى، قال رجل: يا رسول الله، الإبل صحيحة مثل الضباء، فيدخل الجمل الأجرب فتجرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول؟ الأول من أعداه؟ يعني أن المرض نزل على الإبل الأول بدون عدوى، بل نزل من عند الله عز وجل. فكذلك إذا انتقل بالعدوى فقد انتقل بأمر الله عز وجل. والشيء قد يكون له سبب معلوم وقد لا يكون له سبب معلوم. فجرب الإبل جرب الأول ليس سببه معلوما لأنه ما خالطته إبل قبله فيها الجرب، فيكون ذلك بتقدير الله عز وجل. وجرب الذي بعده له سبب معلوم، لكن لو شاء الله تعالى لم يجرب. ولهذا أحيانا تصاب الإبل بالجرب ثم يرتفع ولا تموت، وقد تدخل البيت كذلك الطاعون والكوليرا أمراض معدية، وقد تدخل البيت وتصيب البعض فيموتون ويسلم آخرون ولا يصابون. إذن فعلى الإنسان أن يعتمد على الله ويتوكل عليه. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه الحديث في السنن رجل مجذوم فأخذه صلى الله عليه وسلم بيده وقال له كل، يعني من الطعام الذي كان يأكل منه الرسول صلى الله عليه وسلم لقوة توكله صلى الله عليه وسلم. فهذا التوكل مقاوم لهذا السبب المعدي، وهذا الجمع هو جمع حسن ذكره أهل العلم، يعني لا تعدي بنفسها وإنما بتقدير الله عز وجل، وإن كانت هي سبب للعدوى لكن ليس بذاتها ليس بنفسها. هذا أحسن ما قيل في الجمع بين الأحاديث التي فيها إثبات العدوى والتي فيها نفي العدوى، ويعني فر من المجذوم ولا يورد ممرض على مصح، هذا فيه النهي. ويعني بعضهم قال هذا منسوخ، أنها الحديث هذه منسوخة، قوله لا عدوى وكذلك فر من المجذوم أنها منسوخة، ولكن الصحيح أنه لا نسخ، لأن من شرط النسخ تعذر الجمع، وإذا أمكن الجمع وجب الرجوع إليه، لأن الجمع فيه إعمال للدليلين، وفي النسخ إبطال لأحدهما، وإعمالهما أولى من إهمالهما أو أخذ أحدهما دون الآخر. قوله إيش؟ لا عدوى
ولا طيارة.
ولا طيارة، والطيارة هي التشاؤم بالطيور والأسماء والألفاظ والبقاع والأشخاص. ولا هنا يحتمل أن تكون نافية أو ناهية، والنفي أبلغ. ولا هامة قال، والهامة بتخفيف الميم البومة، طائر البومة، كانوا يتشاءمون بها، فجاء الحديث بنفي ذلك وإبطاله. والهامة فسرت بتفسيرين، الأول أنها طائر معروف يشبه البومة أو هي البومة، وكانت العرب تزعم أنه إذا قتل القتيل صارت عظامه هامة تطير وتصرخ حتى يؤخذ الثار لهذا الميت. وربما اعتقد بعضهم أنها روحه، ومنه قول الأصبع العدواني يا عمر إلا تدع ذمي ومنقصتي أضربك حتى تقول الهامة تسقوني، يعني حتى يأتي هذا الطائر الذي يرون ويعتقدون أنه ما لم يؤخذ بالثار فإنه سيبقى يعني هذا الأمر. فيتشاءمون يعني بهذا الطائر إذا رأوه، وإذا وقع على بيت أحد ونعق فقالوا هذا دليل أنه سيموت صاحب البيت، يعني أنه سيموت. ولا إيش؟
ولا صفر.
ولا صفر قيل أن المراد به داء في البطن، حبة تأتي في البطن تصيب الماشية، والناس يزعمون أنها شد عدوى من الجرب، فجاء الحديث بنفي ذلك الزعم. وقيل المراد شهر صفر كانوا يتشاءمون به، فجاء الحديث بإبطال ذلك.
زاد مسلم ولا نوء ولا غول.
زاد مسلم ولا نوء ولا غول. النوء واحد الأنواع وهي منازل القمر، وهي 28 منزلة، كل منزلة لها نجم تدور بمدار السنة. وهذه النجوم بعضها يسمى النجوم الشمالية، وبعضها يسمى النجوم الجنوبية. الشمالية تكون لأيام الصيف، والجنوبية تكون لأيام الشتاء. وأجرى الله العادة أن المطر في وسط الجزيرة العربية ما يكون إلا في الشتاء، هذا الغالب، ما يكون إلا في الشتاء، أما أيام الصيف فلا مطر فيها في الغالب. فالعرب كانوا يتشاءمون بالأنواء ويتفاءلون بها أيضا. فبعض النجوم يقولون هذا النجم إذا طلع قالوا هذا النجم نجم النحس لا خير فيه، وبعضها بالعكس يتفاءلون به فيقولون هذا نجم سعود خير. ولهذا إذا أمطروا قالوا أمطرنا أو مطرنا بنوء كذا وكذا، ولا يقولون مطرنا بفضل الله تعالى وبرحمته، ولا شك أن هذا غاية الجهلي. وقد أدرك الناس هذا النوء بعينه في سنة يكون فيه مطر وفي سنة لا يكون فيه مطر، ورأى الناس أنه تمر سنوات بدون مطر مع وجود النجوم الموسمية التي كانت كثيرا ما يكون فيها زمن الأمطار. فالنوء لا تثير له، فقولنا طلع هذا النجم مثل قولنا طلعت الشمس، مثل قول طلعت الشمس، فليس له إلا طلوع وغروب. والنوع يعتبر وقت، يعني وقت تقدير، وهو يدل على دخول الفصول فقط، فلا يعلق يعني المطر بهذه الأنواع أو بهذه الأشياء. والآن جاء إيش؟ يعلق المطر بالضغط الجوي أو الانخفاض، المنخفض الجوي، وهو وإن كان يعني قد يكون سببا حقيقيا، لكن لا يفتح هذا الباب للناس، بل الواجب أن يقال هذا من رحمة الله، هذا من فضل الله تعالى. قال الله تعالى ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يركمه فيجعله ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله. قال تعالى الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فيخرج الودق من خلاله. فتعلق المطر بالمنخفضات الجوية من الأمور الجاهلية التي تصرف الناس عن تعلقهم بربهم. فذهبت أنواع الجاهلية وجاءت المنخفضات الجوية التي يجزمون، تجدهم يجزمون جزم حتى ما يقولون إن شاء الله، مع أنه يلاحظ الأماكن التي يجزمون بنزول المطر فيها في الساعة الفلانية في اليوم الفلاني ما يجيها شيء، لأنه قد يرسل الله عز وجل رياحا فتبعدها عنها إلى مكان آخر، إلى مكان آخر. المنخفضات الجوية قد تكون سببا لنزول المطر لكن ليست هي المؤثرة بنفسها. قال ولا إيش؟ ولا غول، جمع غولة أو غولة، وتسمى باللغة العامية الهولة، الهولة واحدها هول، لأنها تهول الإنسان. والعرب كانوا إذا سافروا أو ذهبوا يمينا أو شمالا تلونت لهم الشياطين بألوان مفزعة مخيفة، فتدخل في قلوبهم الرعب والخوف، فتجدهم يكتئبون ويستحسرون عن الذهاب إلى هذا الوجه الذي أرادوا. وهذا لا شك أنه يضعف التوكل على الله عز وجل. والشيطان حريص على إدخال القلق والحزن على المسلم بقدر ما يستطيع. قال تعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. وهذا الذي نفاه الرسول صلى الله عليه وسلم هو تأثيرها، وليس المقصود بالنفي نفي الوجود، بل نفي التأثير. وأكثر ما يبتلى الإنسان بهذه الأمور إذا كان قلبه معلقا بها، أما إذا كان معتمدا على الله غير مبال بها فلا تضره ولا تمنعه عن جهة قصده.
قال رحمه الله تعالى: ولهما عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة.
نعم. ولهما عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل، يعني المقصود ليس نفي الوجود وإنما نفي التأثير، إنما هو نفي التأثير. لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قال: وما الفأل؟ قال إيش؟
قال: الكلمة الطيبة.
الكلمة الطيبة، الفأل مهموز فيما يسر ويسوء بخلاف الطيرة، فلا تكون إلا فيما يسوء. والكلمة الطيبة كأن يكون الرجل مريضا فيسمع من يقول: يا سالم، يا غانم، يا مفلح، فيؤمل البرء من مرضه. فمناسبة ذكر الحديث في الباب أن فيه بيان أن الفأل ليس من الطيرة المنهي عنها، الفأل ليس من الطيرة المنهي عنها. والفرق بين الفأل والطيرة: الفأل يكون فيما يسر، والفأل فيه حسن ظن بالله عز وجل، والعبد مامور أن يحسن الظن بربه سبحانه وتعالى. وأما الطيرة لا تكون إلا فيما يسوء، والطيرة فيها سوء ظن بالله عز وجل، والعبد منهي عن سوء الظن بربه سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك.
نعم. قال: ولأبي داود بسند صحيح عن عروة بن عامر قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما، بخلاف الكافر فإنها ترده عن قصده. قال: ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، أي لا تأتي به الطيرة بالحسنات ولا تدفع السيئات، وإنما الذي يأتي بالحسنات هو الله سبحانه وتعالى. ولا يدفع السيئات إلا أنت، يعني الله سبحانه وتعالى. ولا حول ولا قوة إلا بك، الحول التحول والانتقال من حال إلى حال، ولا قوة على ذلك إلا بك وحدك، أي بالله عز وجل. فالحديث يذكر فيه الراوي أن الطيرة ذكرت عند النبي صلى الله عليه وسلم ليبين للناس حكمها وما يعمل حيالها، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة وأخبر أن الفأل منها ولكنه خير منها، لكنه خير منها، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الطيرة لا ترد المسلم عن قصده لإيمانه أنه لا ضار ولا نافع إلا الله، وإنما ترد المشرك الذي يعتقدها. ثم أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى العلاج الذي تدفع به الطيرة، وهو الدعاء المتضمن تعلق القلب بالله وحده في جلب النفع ودفع الضر، والتبري من الحول والقوة إلا بالله سبحانه وتعالى. فمناسبة الحديث للباب أن فيه إبطال الطيرة وبيان ما تدفع به واستثناء الفال، واستثناء الفال. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود.
قال عن ابن مسعود مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. الطيرة الشرك لما فيها من تعلق القلب بغير الله. قوله وما منا إلا يعني فيه إضمار تقديره، وما منا إلا وقع في قلبه شيء منها، هكذا يعني معلقا وما منا إلا، ومعناه ما منا إلا من يقع في قلبه كراهة رؤية المكروه والخوف من الشر برؤيته، فما نحن إلا بشر لا، وما من أحد إلا ويقع في قلبه كراهة المكروهات إذا رآها والخوف من الشر عند رؤيتها، وذلك لعجز الإنسان وضعفه، لكن الله يذهب هذا الشيء بالتوكل. وهذا هو الفرق بين المؤمن وضعيف الإيمان أو عديم الإيمان. المؤمن يتوكل على الله سبحانه وتعالى ولا يرده عما يريد هذه الأشياء، لا ترده. فإذا كان يريد السفر فرأى شيئا يكرهه فإنه يمضي متوكلا على الله سبحانه وتعالى. أما عديم الإيمان فإنه إذا رأى ذلك لا يمضي، بل يرجع ولا يفعل ما يريد، وهو يعتقد أن هذا سيضره بنفسه. أما ضعيف الإيمان فإنه كذلك لا يمضي في طريقه ويرجع ويعتقد أن هذا سبب لأن يحصل له الشر والضرر في الطريق. إذن المؤمن لا ترده الطيرة حال عن حاجته، بل يتوكل على الله سبحانه وتعالى. نعم. قال في آخره، قال إيش؟
وجعل آخره من قول ابن مسعود،
يعني آخر الحديث جعله من كلام ابن مسعود يعني مدرج. وقوله وما منا، وهو يعني من العلماء من قال وهذا هو الصواب، يعني أن هذا من كلام ابن مسعود رضي الله عنه، قال لأنها شرك والنبي معصوم عن الشرك، والنبي معصوم عن الشرك. فلذلك قال هنا، قال الذي قال هو الترمذي، ها، رواه أبو داود الترمذي وصححه أي الترمذي، وجعل آخره من قول ابن مسعود، أي أن الترمذي جعل آخر الحديث من قول ابن مسعود رضي الله عنه، بمعنى أن المرفوع منه قول النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما بعده وهو وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل من كلام ابن مسعود رضي الله عنه. وعلى هذا يكون القول، يكون آخر الحديث مدرج، مدرج من كلام ابن مسعود رضي الله عنه. وقالوا في توجيه ذلك أن هذا هو الصواب لأنه شرك والنبي معصوم عن الشرك. ومن العلماء من قال ليس فيه شيء مدرج، بل هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا والظاهر أن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لأن الأصل عدم الإدراج، ولا يوجد دليل يدل على هذا الإدراج. ولذلك يعني الشيخ الألباني رحمه الله قال ولا حجة لمن قال بالإدراج، فالحديث صحيح بكامله. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تطيرتم فأمضوا وتوكلوا على الله. إذا تطيرتم يعني إذا رأيتم ما يتطير به في العادة فوقع في نفوسكم شيء من الكراهة فامضوا ولا ترجعوا عما تريدون وتوكلوا على الله سبحانه وتعالى. فقوله وما منا إلا يعني إلا وقد يقع في قلبه بعض التطير، يقع في قلبه بعض التطير لأن هذا من الشيطان والشيطان يأتي إلى القلوب فيغرها ويسبب لها ما يفسدها. وما منا إلا يعني إلا ويعرض له ذلك، ولكن الله يذهبه بالتوكل. ولأن حسنة التوكل وإتيان العبد بواجب التوكل يذهب عنه كيد الشيطان، يذهب عنه كيد الشيطان بالتطير. فالواجب على العبد إذا عرض له شيء من التشاؤم أن لا يرجع أما أراد عمله، بل يعظم التوكل على الله سبحانه وتعالى، لأن هذه الأشياء التي تحصل لا تدل على الأمور المغيبة، لأنها أمور طرأت ووقعت هكذا أمام العبد وليس لها أثر فيما يحصل مستقبلا. نعم.
ولأحمد من حديث ابن عمرو من ردته الطيارة عن حاجته فقد أشرك. قالوا فما كفارة ذلك؟ قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك.
نعم. ولأحمد من حديث ابن عمرو من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، أي أشرك الشرك الأكبر. إن اعتقد أن هذا المتشائم به يفعل ويحدث الشر بنفسه، وإن اعتقده سببا فقط يكون إيش؟
شرك أصغر.
يكون شرك أصغر، لأنه سبق معنا ذكر قاعدة مفيدة في هذا الباب ذكرناها سابقا، وهي أن كل من اعتقد في شيء أنه سبب ولم يثبت أنه سبب لا كونا ولا شرعا فشركه شرك أصغر، لأنه ليس لنا أن نثبت أن هذا سبب إلا إذا كان الله قد جعله سببا كونا أو شرعا. فالشرعي كالقراءة والدعاء، والكوني كالأدوية التي جربت فنفعت. قال وله أيش من حديث الفضل؟
وله من حديث الفضل ابن عباس رضي الله عنه إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك،
إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. هذا ضابط الطيرة الشركية التي من قامت في قلبه وحصل شرطها وضابطها فهو الشرك، فهو مشرك الشرك الأصغر. قوله إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، وهي التي تقع في القلب ويبني عليها المرء مضاء أو نكوصا، هذه هي الطيرة أي شرك. متى تكون شرك أكبر؟ إن اعتقد هذا المتشائم به يفعل ويحدث الشر بنفسه، وإن اعتقده سببا هنا يكون شركا أصغر. نعم.
قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى التنبيه على قوله ألا إنما طائرهم عند الله مع قوله طائركم معكم.
نعم. قال فيه مسائل: الأولى التنبيه على قوله ألا إنما طائرهم عند الله مع قوله طائركم معكم، أي لكي ينتبه الإنسان، فإن ظاهر الآيتين إيش؟ التعارض، وليس كذلك. فالقرآن والسنة لا تعارض بينهما ولا تعارض في ذاتهما، إنما يقع التعارض في حسب فهم المخاطب، في حسب فهم المخاطب. وقد سبق بيان الجمع بينهما، أن قوله ألا إنما طائرهم عند الله أن الله هو المقدر لذلك، وليس هو موسى عليه السلام ولا غيره من الرسل، وأن قول طائركم معكم من باب السبب، أي أنتم سببه. نعم.
الثانية نفي العدوى.
الثانية نفي العدوى، وذكرنا إيش المراد بالنفي هنا، نفي إيش؟ التأثير، لا نفي الوجود، نفي التأثير بنفسها، لأن هي سبب للتأثير، لأن الله قد جعل بعض الأمراض سببا للعدوى وانتقالها. نعم.
الثالثة نفي الطيارة.
الثالثة، المسألة الثالثة نفي الطيارة أيضا، نفي إيش؟ التأثير، لا نفي إيش؟
الوجود. الرابعة نفي الهامة،
وهذا مثلها. نعم.
الخامسة نفي الصفر.
نعم، وسبق تفسير هذا. نعم.
السادسة أن الفأل ليس من ذلك بل مستحب.
نعم، بل مستحب الفأل، وهذا يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم يعجبني الفأل، وكل ما أعجب النبي صلى الله عليه وسلم فهو حسن. قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وفي أمره كله، في أمره كله، في طهوره وفي أمره كله.
السابعة تفسير الفأل.
نعم، السابعة، المسألة السابعة تفسير الفأل، ففسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها الكلمة الطيبة، وهذا التفسير على سبيل المثال ليس على سبيل الحصر. نعم، لأن الفأل هو كل ما ينشط الإنسان على شيء محمود من قول أو فعل مرئي أو مسموع.
الثامنة أن الواقع في القلب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه التوكل.
نعم، أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه الله عز وجل بالتوكل، أي إذا وقع في قلبك وأنت كاره له فإنه لا يضرك ويذهبه الله سبحانه وتعالى بالتوكل، لقول ابن مسعود رضي الله عنه وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل.
التاسعة ذكر ما يقوله من وجده.
نعم، التاسعة ذكر ما يقوله من وجد هذا الشيء في نفسه، وسبق أنه شيئان، أن يقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أو يقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. نعم.
العاشرة التصريح بأن الطيرة شرك.
نعم، العاشرة التصريح بأن الطيرة شرك، وسبق أن الطيرة شرك لكن بتفصيل، لكن بتفصيل، إن اعتقد تأثيرها بنفسها فهو شرك أكبر، وإن اعتقد أنها سبب فهو شرك أصغر.
الحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة.
نعم، المسألة الحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة، أي قوله ما أمضاك أو ردك، هي ما تمضي الإنسان أو ترده، أو ترده، فهذه هي الطيرة المذمومة. أما غير المذمومة فهي التي لا ترد الإنسان عن مقصده، وإن وجدها في نفسه لكنه يذهبها الله عنه سبحانه وتعالى بالتوكل عليه.
قال رحمه الله
لا يكفي، لا لا يكفي، هذا القدر يكفي إن شاء الله الدرس القادم. نعم،
جزاكم الله خير.
هذا سؤال لا يجاب عليه. ما سبب إيش قوة توحيد صاحب البطاقة مع قلة عمل الصالح؟ قوة إيمانه ويقينه وتوكله على الله سبحانه وتعالى وإخلاصه. مسألة حل السحر بالسحر فيها تفصيل كثير، يعني كنت سأقرأه لكنه يطول علينا، فإن شاء الله إذا جاء وقت آخر، يعني لأنه يعني كتب المتأخرين فيها مخالفة لكتب المتقدمين فضلا عن مخالفتها للسنة. في كثير من كتب المتأخرين من المذاهب فيها مخالفة لأئمة المذاهب ومخالفة أيضا للسنة، فلهذا المنسوب لمذهب الإمام أحمد نجد جميع الأئمة المحققين على خلافه، شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وجميع تلاميذ شيخ الإسلام وأئمة الدعوة جميعا بلا استثناء كلهم نصوا على أنه هذا ليس هو المقصود على الإمام أحمد من ناحية، وليس هو الذي دلت عليه الأدلة. حتى الشيخ ابن تيمين ذكر في التمهيد في كتاب شرح التوحيد لما قيل له قاله ابن المسيب، قال ولو قال ابن المسيب ولا من هو أعلى من ابن المسيب، لأن الواجب يعني عند التنازع عند الاختلاف إيش واجب المسلم وطالب العلم؟ الله عز وجل يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تولى. فإن تنازعتم في شيء نكر في سياق إيش؟ الشرط، فتعم كل ما تنازع فيه الناس مما له علاقة بالدين يجب رده إلى الله، يعني إلى القرآن الكريم وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى النبي حال حياته وإلى سنته بعد مماته، هذا هو الواجب. فالأخذ بما دل عليه الأدلة، ولذلك قال من قال من العلماء العبرة بما دلت عليه الأدلة وإن خالف ما قالته الأجلة، يعني وإن خالف. فلذلك نجد من القواعد المتقررة أنه لا يرجح بكثرة قائل ولا بقوة قائل، يعني لا يرجح القول بأن يقال هذا عليه كثير من الناس أو أكثر العلماء أو كثير من العلماء، وإن كان الكثير أو الأكثر من العلماء مظنة الإصابة، لكن ليس هذا حكما يحكم به في الشرعي، وإنما الذي يحكم به هو الدليل. ولذلك تقول قاعد وإنما بقوة ليس قوة القائل، يعني ما ترجح القول لأنه قول أحمد أو قول مالك أو الشافعي أو أبي حنيفة أو تابعين، بل حتى ولو كان قول صحابي خالفه صحابي آخر والسنة بخلافه. فلذا كان ابن عباس رضي الله عنه يأمر الناس بالمتعة في الحج، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بها الذين ما ساقوا الهدي، فإذا عارضوه وقالوا له أبو بكر حج مفردا وعمر حج مفردا، قال أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، مع عظيم منزلة أبي بكر وعمر. قال ابن عباس توشك أن تنزل عليكم حجارة، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، لأنه ليس أحد بعينه يجب اتباعه إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. من عدا الرسول صلى الله عليه وسلم يؤخذ من قوله ما وافق الحق ويرد ما خالف الحق. إن كان من العمة والعلماء وأهل الفضل هؤلاء يحترمون ويقدرون ولا يجوز انتقاصهم ولا ذمهم، لكن لا يقدم قول أحد على قول المعصوم صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول ابن القيم رحمة الله عليه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم. قال: ولو لم يكن في كتاب الله وفي سنة رسول الله ما يقطع النزاع ويرفعه لما أحالنا الله إلى ذلك. فلما أحالنا إلى ذلك يجب أن نحتل إلى ذلك، فإنه الذي فيه الشفاء وفيه يعني ما يرفع هذه الأمور. فتجد بعض الناس يجعل الخلاف كأنه دليل، تأتي له بالحديث تأتي له بالدليل يقول لا هذه اختلف فيها العلماء. طيب وإذا اختلف العلماء؟ أكثر الفقه اختلف فيها العلماء، فهل خلاف العلماء مسوغ لك أن تترك الحق الذي ظهر بدليله؟ لا، ليس مسوغ. ولذلك جاءت النصوص الكثيرة المحذرة من مخالفة الحق بعد معرفته، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فلا وربك لا يؤمنون، نفى الإيمان، فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك، أي الرسول صلى الله عليه وسلم، فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ما لم يسلموا لحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم ويقبلوا ذلك بانشراح صدر وطمأنينة نفس ورغبة في الخير، فإنهم على يعني أمر جلل في المخالفة لذلك. فالواجب هو الأخذ بما دل عليه الدليل، ولا يرد الدليل بقول أحد مهما كانت منزلته. إذا كان من الأئمة الأعلام والعلماء الكبار فيحترم قولهم ولا ينتقصون، لكن ما يوافقون فيما خالف به القبر، فيما خالف فيه الحق. الإمام مالك إمام دار الهجرة جاءه رجل وقال: أريد أن أحرم من هنا من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أخشى عليك الفتنة. قال: وأي فتنة؟ في بضعة أميال. قال: النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرم من ذي الحليفة، وأن تريد تحرم من هذا المسجد أخشى عليك الفتنة وأخشى عليك البدعة. لاحظ، فمخالفة الدليل ومخالفة ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بسبب عدم وجودها في المذهب أو مخالفة من خالف فيها من الأئمة، هذا لا يسوغ للإنسان المخالفة، بل هذه تعتبر رقة في الدين، لأن الواجب هو التسليم لشرع الله والانقياد لشرع الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء الأئمة والعلماء لا شك فضلهم كبير، ولذلك يذكر الشيخ الإسلام في رفع الملام لما تكلم ذكر الأئمة الأربعة وقدرهم وكانتهم، قال: وليس أحد منهم يتعمد مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يلزم أن يصيبوا فيما قالوا. هم لا يتعمدون المخالفة، فهم بين الأجر والأجرين، إما مصيب وله أجران أو مخطئ وله أجر على اجتهاده. لكن لا تجد في كلامهم أنهم يجوزون لأحد أن يخالف الحق أو يخالف القرآن أو يخالف السنة أو يخالف الدليل، بل كلهم نص على أن الواجب على المسلم أن يتبع الحق، أن يتبع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.